بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. الفرع الجديد الذي أثاره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في المات عبارة عن نسيان الطواف نفسه، لأنه تكلم عن نسيان أو جهل أو الترك نسيانا أو جهلا لركعتي الطواف. بعد هذا يتكلم عن نسيان نفس الطواف عليكم السلام ورحمة الله، فيقول: ومن ترك الطواف نسيانا أتى به، وإذا كان قد سعى طاف وأعاد سعيه على الأحوط، وإذا تذكر الطواف بعد ابتعاده وعدم تمكنه من المباشرة استناب شخصا يطوف بالنيابة عنه ويسعى نيابة عنه أيضا على الأحوط. سبق وأن تكلمنا بالتفصيل حول نسيان حول ترك الطواف صور و بل أنحاء ترك الطواف في طواف العمرة. كان الترك النسياني صورة من تلك الصور، إذ قلنا هناك أنه تارة يترك الطواف عالما عامدا ولا يتدارك، وتارة يترك الطواف جهلا. هناك بحثنا حول الجهل مستقلا وحول النسيان مستقلا بالنسبة إلى ترك الطواف، وتارة ما أدري رابعة لأنه ترك العمد والترك الجهلي والترك النسياني، الرابع يصير الترك الناشئ من مانع تكويني كمرض وشبهه. هذه التفاصيل فيها روايات وفي بعضها لعله تعارض، وبحثنا بالتفصيل هذه التفاصيل. الآن هنا أستاذنا الشهيد أثار حالة واحدة أو صورة واحدة من تلك الصور، وهي ما إذا ترك الطواف نسيانا فماذا يصنع. فيقول بأنه ومن ترك طواف بلي ومن ترك الطواف نسيانا أتى به، يعني ما دام الوقت موجود، وإذا صار بعد الوقت فأتى به قضاء، ما يبطل الحج بترك الطواف نسيانا حتى إذا استمر نسيانه إلى ما بعد ذي الحجة. فإذا كان بإمكانه أن يقضي هو يقضي طوافه، وإلا إن لم يتمكن فيستنيب كما سيأتي في نفسه في ذيل نفسه هذه العبارة. ومن ترك الطواف نسيانا أتى به، وإذا كان قد سعى طاف وأعاد سعيه على الأحوط، لأنه إذا سعى بعد السعي تذكر أن الطواف ما مؤديه، فإذا يؤدي الطواف ويكتفي في سعيه بالسعي السابق فراح يصير اختلال بالترتيب عليكم السلام ورحمة الله، فيصير اختلاف في الترتيب بين الاختلال في الترتيب بين الطواف والسعي. فإذا تذكر بعد السعي أنه لم يطوف فيطوف، وهل يكتفي بالسعي واختلال الطواف نقول ما يضر أو يضر، يقول الأحوط وجوبا أن يعيد السعي أيضا حفاظا على الترتيب. وإذا كان قد سعى طاف وأعاد سعيه على الأحوط، وإذا تذكر الطواف بعد ابتعاده وعدم تمكنه من المباشرة استناب شخصا يطوف بالنيابة عنه ويسعى نيابة عنه أيضا على الأحوط. إذا كان قد سعى قبل الطواف فهنا نفس الاحتياط الوجوبي يجيب أنه هذا النائب بل ينوب عنه في الطواف والأحواط أن ينوب أيضا عنه أيضا في إعادة الساعي. خب يبدو أنه هنا أيضا لا بد وأن نعتمد على نفس الأدلة والروايات التي بحثنا عنها بالتفصيل في باب العمرة، إما لإطلاق تلك الأدلة والروايات وشمولها لنسيان الطواف، سواء بالإطلاق تشمل لعلها تشمل سواء كان الطواف طواف العمرة أو طواف الحج، أو لعدم احتمال الفرق بينهما لو كان هناك فرق في الحكم لشاع وذاع ولا ذكره أحد من الأصحاب، بينما ماكو أي ذكر أي إشارة إلى فرق بين حكم نسيان الطواف في العمرة وحكم نسيان الطواف في الحج، ماكو أي ذكر لذلك للفرق بينهما في الأحكام لا في الروايات ولا في الفتاوى. وقلنا بأنه عندما نرجع إلى بحث الطواف في العمرة نجد أن البحث كان هناك مفصلا جدا، وصورة النسيان صورة واحدة من تلك الصور التي بحثناها بالتفصيل. هناك بحثنا صورة النسيان وجعلنا ذلك الصورة الثالثة، أن يتركه نسيانا وغفلتان. هذا نص عبارة أستاذنا الشهيد هناك، أن الصورة الثالثة أن يتركه نسيانا وغفلتان. ففي هذه الصورة هم مقتضى القواعد العامة وهم مقتضى الروايات أن بمجرد أن يتذكر يؤدي الطواف يتدارك. طبعا من حيث القواعد إذا تذكر قبل نهاية الوقت فهذا بحسب القواعد كل يؤدي، وأما إذا كان بعد الوقت حسب الخلاف في وقت الطواف طواف الحاج السبق، وعن قلنا بأن هو لعل المشهور أو لا أقل أن أستاذنا الشهيد وسير الخوئي يقولون بأنه يجوز تأخير طواف الحاج اختيارا إلى نهاية ذي الحجة، بينما نحن سوينا احتياط وجوبي بأن يؤدي طواف الحاج في أيام التشريق وأن لا يؤخر عن أيام التشريق اختيارا ومتعمدا. فعلى الخلاف في زمان الطواف، لو تأخر عن زمانه سواء اعتبرنا زمان أيام التشريق أو تمام أيام ذي الحجة، لو لم يتذكر إلى أن انتهى زمان الطواف فصحة تداركه للطواف خلاف القاعدة، إنما تكون الصحة بالروايات عندئذ، لأنه بحسب القواعد لولا الروايات انتهى الوقت ولم يؤدي جزءا من الواجب المركب، وبترك جزء من الواجب المركب الكل يبطل والمفروض أن نقول ببطلان حجه، ولكن الروايات دلت. إذن فما قلنا من أنه هم مقتضى القواعد وهم مقتضى الروايات في داخل الوقت مقتضى القواعد والروايات معا، أما في خارج الوقت فليس مقتضى القواعد بل مقتضى الروايات أنه يتدارك هنا توجد عدة روايات تدل على أنه يتدارك متى ما تذكر يتدارك. أولا رواية منصور بن حازم باب 63 من أبواب الطواف الحديث الأول. بلي ما أعرف بس أعطي فهرسه لو نقرأ الروايات على المتن لأنه إحنا باحثينها إذن يقارينها سابقا بالتفصيل. باب 63 من أبواب الطواف. باب 63 من أبواب الطواف. الحديث الأول. في سندها شخص باسم محمد وهو في هذه الطبقة مشترك بين الثقة وغير الثقة كما قاله السيد الخوئي رحمه الله. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة قال يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف الساعي قلت إن ذلك قد فاته قال عليه دم ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك الظهر شمال ويمين في الوضوء مو في الغسل وما في الغسل فالمتأخرين لا يقولون بالترتيب بين أو جملة من المتأخرين لا يقولون بالترتيب بين اليمين واليسار ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن بلي تعيد على شمالك بلي. فهذه الرواية دلت على أنه حتى وإن كان قد فاته ذلك لعله يقصد فاته ذلك إما مكانا ابتعد أو زمانا ابتعد بحيث خرج عن الوقت فالإمام يقول لا بد له أن يرجع بلي. الرواية الثانية صحيحة أو ما عبر عنه سيد الخوئي بصحيحة منصور بن حازم الحديث الثاني في الباب. منصور بن حازم بلي في سندها محمد بن إسماعيل وهو في هذه بلي أي لا هذه الرواية صحيحة منصور بن حازم بلي الأولى هم أيضا كانت منصور بن حازم هذه أيضا عبر عنها السيد الخوئي بمنصور بن حازم بصحيحة منصور بن حازم محمد بن إسماعيل عن محمد بن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت قال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما. لعل هذه في واقعها نفس الرواية السابقة لأن الراوي المباشر هو شخصه هو نفس منصور بن حازم في كلتا الروايتين بلي اثنينها هم عن الإمام الصادق قال سألت أبا عبد الله اهنا قال سألت أبا عبد الله المضمون هم متقارب ولكن الفرق في السند ذاك محمد المطلق الذي كان هناك هنا ماكو فهذه الرواية أقرب إلى الصحة هذا السند أقرب إلى الصحة من السند السابق. ثالثا الحديث الثالث في الباب معتبرة إسحاق بن عمار الظاهر أن إسحاق بن عمار بلي فطح يمكن ولهذا يعبرون عنها بالمعتبرة المصحيحة وقد ثبتت وثاقة إسحاق بن عمار وإن كان فطحيا. هذه الرواية تقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه بينما هو يطوف بين الصفا والمروة يعني إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي. قلت فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت الشاهد هنا أنه تمام الطواف نسيه ف فيقول فقال يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة. المهم إلى آخر الحديث. هذه المسألة إذا كان تذكر في الوقت هذا واضح جدا أنه كما قلنا بل بمقتضى القواعد وبمقتضى الروايات أنه يؤدي. وأما إذا لم يتذكر إلا بعد الوقت فالمشهور الذي كاد يكون إجماعيا أن يكون أن الحج لا يطول وإنما يقضي عليه أن يقضي إن أمكنه أن يقضي، وإلا وجب عليه الاستنابة. خب ما يمكن أن يستدل به على هذا الرأي المشهور صحيحة علي بن جعفر باب 58 من أبواب الطواف، حديث الأول باب 58 من أبواب الطواف. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب بلي محمد الحديث الأول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب. سند علي بن الحسين إلى يونس بن يعقوب يمر بالحكم بن مسكين المكفوف، وهذا الرجل يمكن تصحيحه برواية بعض الثلاثة عنه، رواية ابن أبي عمير والبزنطي عنه، فيكون تاماً. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف، قال فاعرف الموضع، يعني خلي علامة، عرف الموضع بعلامة معينة. بل هذا شو طلع شيء آخر، هذا شو باب 58 أنا شيلت الآن، أنا قاعد أقرأ من باب 52 بالاشتباه 58 باب 58 هاي صحيحة، هذا ما بيه مشكلة. محمد بن الحسن محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع، قال يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه. خب ترتب الكفارة أمر آخر، الآن احنا شاهدنا أنه يصح حجه بالاستنابة، فبالاستنابة يصح حجه. هذه الرواية تضيف وجوب الكفارة أيضا. بلي الشيخ الطوسي حمل هذه الرواية على نسيان طواف النساء، ولكن بعض الأصحاب ذكروا بأنه ماكو موجب لاختصاصه بطواف النساء، العبارة مطلقة تشمل أي طوافين. هذه المسألة هم أيضا فيها تفاصيل أخرى بحثناها سابقا، من أنه لو تذكر بعد رجوعه إلى وطنه تارة هو متمكن من السفر، مرة أخرى إلى مكة ليقوم هو بقضاء الطواف، وتارة لا يتمكن، فحينئذ إذا كان متمكنا لذلك هل يجب عليه ذلك أو يمكن الاكتفاء بالاستنابة، فيقال بأنه بمقتضى هذه الرواية يمكنه الاستنابة، مو إلا هو يذهب، ولأن هذه الرواية مطلقة. بل وإلى غير ذلك من التفاصيل التي بحثناها هناك، فإما نتركها وإما نذكر بعضها الدرس القادم. اليوم نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.